السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المخلصين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، شرعنا في مدارسة ترجمة موجزة لأئمتنا الكرام، أئمة الإسلام، أصحاب المذاهب الأربعة الحسان. وبدأت بأولهم سيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وعن سائر علمائنا الكرام. إخوتي الكرام، تقدم معنا أن الله جل وعلا جمع الخير وأمور الكمال في أئمتنا الكرام الأبرار، وخص الله هذا الإمام المبارك بثلاث خصال. أولها كما تقدم معنا هو تابعي. ما حصل هذا لبقية علمائنا الكرام أصحاب المذاهب الأربعة؟ ما حصل للأئمة الثلاثة الآخرين فهو تابعي. رؤيته لسيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه ثابتة بيقين كما تقدم معنا. والأمر الثاني، قلت له فضل عظيم على جميع المتفقهين إلى يوم الدين، فهو الذي وضع هذه الطريقة المحكمة السديدة في الفقه، وعلى هذا الترتيب نهج سائر الفقهاء بعده رضي الله عنهم وأرضاه. والأمر الثالث، قلت فيه شبه عظيم لنبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فنبينا أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وسيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أكثر العلماء تابعا. فمن دان الله بمذهبه واتبعه واقتدى به أكثر بكثير ممن دان الله بمذاهب الأئمة الكرام الآخرين رضوان الله عليهم أجمعين. إخوتي الكرام، تقدم معنا أننا سنتدارس أربعة أمور في ترجمة هذا الإمام المبارك المغروح. أولها فيما يتعلق بنسبه وطلبه، ومر الكلام على ذلك. والأمر الثاني في ثناء العلماء عليه رضوان الله عليهم أجمعين، ومر الكلام على ذلك. والثالث في طريقته في التفقه في الدين، وهذا ما كنا نتدارسه وأكمله في هذه الموعظة. وأنتقل إلى الأمر الرابع، ألا وهو عبادته لرب العالمين وخشيته من مالك يوم الدين سبحانه. إخوتي الكرام، تقدم معنا ثناء أئمتنا وجد إيماننا في طلبه العلم، وتقدم معنا طريقته المحكمة السديدة في فقه، وكل هذا يؤكد لنا ما هو معلوم متواتر عن فقيه ملتنا رضي الله عنه وأرضاه، لأنه إمام مبارك صالح خير فاضل. رضي الله عنه وعن سائر أئمتنا، وكما قد جمع الله فيه وفي أئمتنا خصال الخير. قبل أن أكمل الأمر الثالث الذي بدأنا في مدارسته فيما يتعلق بطريقته في الفقه رضي الله عنه وأرضاه، استمعوا لهذا العبد الصالح الذي هو من تلاميذ سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وهو سيدنا الفضيل بن عياض أبو علي إمام الحرم المكي رضي الله عنه وأرضاه. حديث إخوة الكرام في الكتب الستة إلا سننة الإمام ابن ماجه. أبو علي الفضيل بن عياض توفي سنة 87، يعني بعد سيدنا أبي حنيفة 37 سنة، وليس كذلك؟ كما قلت هو من تلاميذه، وهو ثقة عابد إمام. قال الذهبي في ترجمته في الجزء الثامن صفحة 21 و400: هو الإمام القدوة في السبت شيخ الإسلام. إمام القدوة في السبت شيخ للإسلام. ومن كلامه المحكم الذي يدل على خشيته من الرحمن، ويقرر لنا ما ذكرته سابقا في المواعظ المتقدمة فيما مضى من أيام، يقرر لنا كلامه هذا ما ذكرته سابقا يدل على عظيم خشيته من ربه سبحانه وتعالى. كان يقول: لو خيرني الله بين أن أعيش كلبا وألا أبعث يوم القيامة لاخترت أن أعيش كلبا وألا أبعث. لا إله إلا الله، لعظيم خشيته من ربه، ويعلم أنه سيجتمع في يوم يجعل الولدان شيبا، فهو يرى أنه لو خلق كلبا وعاش كلبا أيسر عليه من أن يشهد هول ذلك الموقف. وكما تقدم معنا ليس في هذا اعتراض على الله، وليس في هذا أيضا إنكار لذلك اليوم من باب أولى، إنما غاية ما يدل هذا على عظيم خشيته من ربه سبحانه وتعالى، وأنه يتهم نفسه بالتفريط في حق الله وفي جنب الله، فقال ما قال. وتقدم معنا نظير هذا عن نبينا إمام الأبرار على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وعن الصحابة الأخيار ومن تبعهم بإحسان من أئمتنا التابعين الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين. تقدم معنا نظير هذا بكثرة. وكان يقول هذا العبد الصالح لتلميذه صاحبه سفيان بن عيينة، من تلاميذ سفيان بن عيينة، توفي بعده في سنة 98 رضوان الله عليهم أجمعين، كان يقول له وقد أخذ بيده: إن كنت تظن أنه بقي في هذه الحياة من هو شر مني ومنك فقد أخطأ ظنك. قل أنا وأنت، يعني لا يوجد أشر منا في هذا الوقت، إذا كنت أنت تظن خلاف هذا، تظن خلاف هذا أخطأ ظنك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إذا كنت تظن أنه بقي من هو شر مني ومنك فقد أخطأ ظنك. وكان سيدنا سفيان بن عيينة رضي الله عنه وأرضاه إذا التقى بهذا العبد الصالح أبي علي الفضيل بن عياض يقبل يده، كما هو في ترجمته في السير في المكان الذي حدثته وفي غير ذلك من المواضع. هذا الذي ذكرته لأبين قيمة هذا الإمام، هذا من تلاميذ سيدنا أبي حنيفة المؤمن. وتدرون من أخذ عن أبي علي الفضيل بن عياض؟ أخذ عنه الإمام الشافعي. لذلك قال أئمتنا كما في الجواهر المضية في تراجم السادة الحنفية في الجزء الثاني صفحة 700، قال: هو إمام عظيم، أخذ عن إمام عظيم، وأخذ عنه إمام عظيم. أنا أقول: وخرج أحد أحاديثه أئمة كل منهم عظيم. حديثه فيه صحيح البخاري ومسلم كما تقدم معنا. أبو علي الفضيل بن عياض إمام عظيم، تتلمذ على إمام عظيم. أخذ عنه الإمام الشافعي إمام عظيم، هذا أبو علي الفضيل بن عياض الذي هو شيخ الإسلام استمع لكلامه في سيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وعن سائر أئمتنا الكرام. يروي الإمام السيوطي في كتابه تبييض الصحيفة في مناقب سيدنا أبي حنيفة صفحة 16 و300 قال: كان أبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع واسع المال معروفا بالإفضال صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار حسن الليل. إذا جن عليه الليل ليله حسن لا سوء فيه ولا ظلم. وسيأتينا ما توسد يمينه مدة 40 سنة رضي الله عنه أرضاه. حسن الليل كثير الصمت قليل الكلام حتى ترد مسألة في الحلال والحرام هاربا مما للسلطان. هذا نعت الإمام العظيم للإمام العظيم. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل رضي الله عنهم أرضاهم. إخوتي الكرام، كما قلت، هذا هو حال سيدنا أبي حنيفة النعمان، وشهد بذلك أئمتنا الكرام. وكما قلت، ينبغي أن نحذر الهذيان الذي يجري في هذه الأيام نحو سيدنا أبي حنيفة النعمان ونحو غيره من أئمة الإسلام. استمع إلى هذا العبد الصالح يزيد بن هارون، وحديثه في الكتب الستة، توفي 206. قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة متقن عابد، ثقة متقن عابد. يقول هذا العبد الصالح كما في مناقب سيدنا أبي حنيفة وصاحبيه الإمام الذهبي صفحة 240، يقول: لم أرى أعقل ولا أفضل ولا أورع من أبي حنيفة، لم أرى أفضل ولا أعقل ولا أورع من أبي حنيفة. وقال كما في تذكرة الفطار في الجزء الأول صفحة 68، والأثر رواه الإمام الصالحي في عقود الجمال والإمام ابن حجر في الخيرات الفتان، قال: كتبت عن 1000 شيخ، يزيد بن هارون، كتبت عن 1000 شيخ ما رأيت أحدا أورع ولا أحفظ ولا أفقه من أبي حنيفة. عن 1000 شيخ، وهذا يكتب عن أئمة التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. يقول: ما كان لأبي حنيفة نظيرا في الفقه في الورع في الفضل في الزهد والعبادة رضي الله عنهم وأرضاهم في العقل ورجاحة العقل وسداد الرأي. هذا كلام يزيد بن هارون في هذا الإمام المبارك. وهكذا إخوتي الكرام، الإمام الصالح إمام الجرح والتعديل في زمانه، وأخبر خلق الله بعلل الحديث، وهو سيدنا علي بن المديني رضي الله عنه أرضاه، توفي 34 و200. علي بن المديني روى له البخاري وأهل السنن الثلاثة أبو داود وابن ماجه والنسائي، وروى له الإمام ابن ماجه لكن في التفسير لا في السنن. وهو ثقة ثبت إمام أهل عصره في الجرح والتعديل. انظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء 11 صفحة 41، نعته بأنه الشيخ الإمام شيخ الإسلام إمام أهل عصره كما قلت في الجرح والتعديل رضي الله عنه وأرضاه. هذا العبد الصالح إخوتي الكرام، وهو من شيوخ البخاري، والبخاري شحنه كتابه بالرواية عنه. وكان الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. وهو الذي يكون في حق شيخه سفيان بن عيينة تلومونني على حب هذا؟ والله لقد استفدت منه أكثر مما استفاد منه. هذا يقول سفيان بن عيينة في حق تلميذه علي بن المديني رضي الله عنهم وأرضاه. علي بن المديني هذا الإمام المبارك الحجة أمير المؤمنين في الحديث، الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث، هذا كلام الذهبي في الثياب. يقول كما في جامع بيان العلم وفضله للإمام بن عبد البر الجزء الثاني صفحة 49 و100، والأثر في الجواهر المضية في الجزء الأول صفحة 57، يقول أبو حنيفة ثقة، أبو حنيفة ثقة لا بأس به، أبو حنيفة ثقة لا بأس به. وتقدم معنا أخوتي الكرام ضمن مواعظ الجمعة أن قول علي بن المديني لا بأس به يعني أنه ثقة، وبمعنى الثقة إذا أطلق علي بن المديني هذا ثقة لا بأس به يعني ثقة، ثقة ثقة توثيقه ثابت، ولا يراد من لا بأس به كما هو مصطلح عليه في المشهور عند علماء المصطلح درجة نازلة في التوثيق، لا لا بأس به بمعنى أنه ثقة، ثقة لا بأس به. وعلي بن المديني كما تقدم معنا ضمن مواعظ الحديث يعني حاله كحال سيدنا أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، لا تأخذه في الله لومة لائم، ضعف والده، ضعف والده، ووالده من حملة الآثار ومن رواة حديث نبينا المختار على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. والده إخوة الكرام وهو عبد الله ابن جعفر المديني روى له الإمام الترمذي في السنن، وهكذا الإمام ابن ماجه في السنن، وأئمتنا اتفقوا على ضعفه، ضعيف، توفي سنة 78 و100. قال الإمام الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 43 و300: علي بن عبد الله ابن جعفر المديني وإن ضعفه ولده، وإن ضعفه ابنه علي بن المديني فلم يترك. قال الذهبي معلقا على هذا: قلت ولا احتج به أحد، ولا احتج به أحد. فعلي بن المديني رضي الله عنه شيخ البخاري الذي كما قلت شحن البخاري صحيحه بالرواية عنه يحكم على سيدنا أبي حنيفة بأنه ثقة، وما عندنا شك أن سيدنا أبا حنيفة فوق علي بن المديني، هذا ما عندنا شك فيه، وهو أقدم منه وأعلى رتبة منه، لكن من باب كما قلت بيان الفضل وكيف أهل الفضل يقرون بذلك الفضل. وانظر بعد ذلك للظلم والجور الذي نشهده في هذه الأيام. وكنت ذكرت لكم كلام بعض السفهاء في هذه الأيام من أهل الزيغ والضلال والغباء عندما قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه لا يعتمد عليه في الفقه، ضعيف في الحديث، الجرح فيه مفسر أي في ديانته وعدالته، فلا ديانة ولا عدالة، ضعيف في الحديث لا يعتمد عليه في الفقه، والجرح فيه مفسر في ديانته وعدالته. نعوذ بالله من هذا الكلام، واستمع لكلام أئمة الإسلام. أبو حنيفة ثقة ثم يضاعف والده، هذا إخوة الكرام لا يحابي أحدا، لا يحابي أحدا. إذا كان سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أمين هذه الأمة، لأنه حقيقة ائتمن على هذا الدين وجاهد في سبيل رب العالمين وضحى بوالده من أجل إعلائه كلمة الإسلام، فهذا الإمام المبارك يضاعف والده، ولما سئل تضاعف والده قال هذه الديانة، هذه الديانة ديانة تلزمني بذلك، أنا اطلعت على سوء حفظه وفحش غلطه وخطأه فلابد من أن أضاعفه، هذه الديانة، هذا الدين لا محاباة فيه لأحد. فهذا علي بن المديني رضي الله عنه وأرضاه أبو حنيفة ثقة. كما تقدم معنا إخوة الكرام جمع الله له الفضائل وخصال الخير، وهو فقيه الملة وأفقه الأمة بلا خلاف، وللفقه منزلته العالية السديدة كما تقدم معنا في المقدمة الأولى من المقدمتين، نحن الآن في الثانية في منزلة الفقه ومكانته. قلت حقيقة للفقه منزلة عظيمة في ديننا جل وعلا، وفقيه هذه الملة وأفقه هذه الأمة هو أبو حنيفة بشهادة علماء الإسلام القاطبة. وقد قال سيدنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كما تقدم معنا: من أراد أن يتفقه فهو عيال على أبي حنيفة. الناس عيالا في الفقه على أبي حنيفة رضي الله عنهم وأرضاهم. استمع لهذه المحاورة اللطيفة بين أكبر تلاميذ سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الإمام المبارك قاضي القضاة أبو يوسف رضي الله عنه وأرضاه، وبين تلاميذه من المحدثين والفقهاء. لا إله إلا الله. القصة يرويها الإمام الذهبي في الجزء الذي جمعه في ترجمة سيدنا أبي حنيفة وصاحبيه رضي الله عنهم أجمعين، صفحة 65، ويرويها عن الإمام الجبلي المبارك أبي الوليد الطيالسي، وهو هشام بن عبد الملك ثقة ثبت حديثه في الكتب الستة في سنة 27 و100. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك. انظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء العاشر صفحة 41 و300. قال: هو الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام. وهذا اللقب شيخ الإسلام أطلقه عليه الإمام المبجل سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، أبو الوليد الطيالسي. ولا تخطئ، هو غير أبي داود الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي غير أبي داود الطيالسي، وغير أبي داود سليمان بن الأشعث صاحب السنة. أبو داود الطيالسي اسمه سليمان بن داود بن الجاهود، هذا أبو داود الطيالسي. وأما هذا الذي معنا أبو الوليد الطيالسي، أبو الوليد توفي كما قلت سنة 27 و100، وأبو داود توفي سنة 400. أبو داود الطيالسي ليس أبو داود صاحب السنن أيضا لا تخطئ، ذلك توفي سنة 75 و200، وليس كذلك؟ فانتبهوا، أبو داود الطيالسي كما قلت سليمان بن داود ابن الجارود ثقة حافظ حديثه في البخاري تعليقا وصحيح مسلم والسنن. أبو داود الطيالسي. والذي معنا أبو الوليد الطيالسي، وهو من المحدثين الكبار وكما قلت حديثه في الكتب الستة. انظروا لهذه القصة المحكمة التي ينقلها هذا العبد الصالح أبو الوليد الطيالسي من كبار المحدثين. قال: لما قدم هارون الرشيد البصري، وهو في بلاد بغداد بالأصل، فجاء يتجول على أنصار المسلمين، فجاء إلى البصرة ومعه قاضي القضاة سيدنا أبو يوسف. وهذه الرتبة حقيقة يعني نقلت إلى من زهد في هذه الرتبة، نقلت إلى أتباع الإمام الذي زهد في هذه الرتبة. يعني سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه زهد بالقضاء وضرب من أجله وما قبله، فجاء بعد ذلك تلاميذه كلهم صاروا قضاة الأمة بالإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذه إخوة الكرام حقيقة يعني سنة من سنن الله بين عباده، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فسيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه ترك القضاء، وتركه تدينا من فيه من شوائب هذه الرتبة. لا بد من أن يليها أيضا يعني أئمة بعد ذلك من أجل إقامة العدل، فجعلها الله يعني في أتباع مذهبه. والقضاة كما تقدم معنا في يعني الدولة العباسية التي حكمت يعني قرابة 5 قرون، والدولة العثمانية التي حكمت قرابة 7 قرون، أكثر القضاة، والقضاء المسؤول عن المذهب الحنفي. مع أن إمام المذهب زهد يعني هذا كحال سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهم أجمعين، لما تنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية رضي الله عنهم أرضاهم سنة 40 سمي العام بعام الجماعة، خلد الله ذكر الحسن ابن علي وذكر آل البيت الطيبين الطيبين كله مخلد طيب إلى يوم الدين، لكن هذا خلد الله ذكره وجعل أيضا له يعني كرامة خاصة لسيدنا الحسن بن علي أن المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان من نسله. فأنت تتنازل من أجل وحدة المسلمين سيلي أمر الأمة في نهاية الأمر واحد من صلبك وبنيك وهو من نسل الحسن لا من نسل الحسين رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا واردة من أحاديث فيه، وأئمتنا قالوا الحكمة من كون المهدي من نسل الحسن لا من نسل الحسين رضي الله عنهم وأرضاهم أنه عندما تنازل وترك هذا لله عوضه الله وكفاه بأن جعل الأمر يصير إلى ولد من أولاده في نهاية الأمر وهو ينقذ الأمة، كما أن هذا تنازل عن الخلافة الذي أبرمت له وبقي فيها 6 أشهر من أجل وحدة الأمة، فالأمر سيعود إلى بنيك في نهاية الأمر. وهكذا سيدنا أبو حنيفة ترك القضاء ثم أكبر تلاميذه فمن بعده يلون القضاء، بل سيأتينا شريك أبي حنيفة الذي كان يعمل معه مضاربة وهو أجير عنده وهو صار قاضي نيسابور، شريكه الذي يبيع في دكانه وندم بعد ذلك على القضاء واستقال، لكن ولي قضاء نيسابور لا إله إلا الله لا إله إلا الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فاستنى لهذه المناظرة الخلوة اللطيفة قدم هارون الرشيد إلى البصرة ومعه أبو الولي ومعه الإمام أبو يوسف رضي الله عنهم وأرضاهم. إخوتي الكرام، يعني حال المشايخ في قديم الزمان ليس كحالنا الآن، يعني لا ينزل في فندق وله ترتيبات خاصة كما هو المعروف، لا، يعني هذا قاضي القضاء حقيقة. من الذي سيأتيه؟ طلبة العلم. فاجتمع طلبة العلم بأصنافه، طلبة الحديث وطلبة الفقه، اجتمعوا إليه من أجل أن يستفيدوا منه الفقه والحديث، فطلبة الفقه جاءوا من أجل الفقه وطلبة الحديث جاءوا من أجل طلب الحديث ليحدثهم، وهو فقيه محدث رضي الله عنه وأرضاه. وتقدم معنا مرارا أن عدد المحدثين أكثر من عدد الفقهاء، ففي الكوفة يعني 4000 يطلبون الحديث و400 فقه الذين يطلبون الفقه أقل، ودرجة الفقيه أعلى كما تقدم معنا مرارا. فاجتمع الفقهاء والمحدثون يريدون مقابلة أبي يوسف من أجل أن يستفيدوا منه، فقال لهم أنا منصف، أنا فقيه، أنا محدث، ولا أريد أن أقدم صنفا على صنف، يعني هكذا أقول يتقدم الفقهاء لأجل أن نبحث معهم أمور الفقه، أو يتقدم المحدثون من أجل أن أروي لهم حديث نبينا الميمون على نبينا وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم، وطلبة الحديث لا يريدون الأحكام الفقهية، يعني تروي له الحديث من طرق وأسانيد يتلذذ. وهكذا خلقهم الله جل وعلا من أجل أن تحفظ السنة بالطرق والأسانيد. وتقدم معنا كلام سيدنا يحيى بن معين رضي الله عنه وأرضاه أنه لا تطيب نفسه حتى يسمع الحديث من 50 طريقا، هذا أقل شيء، فما فضل، أما 500 5000 هذه أحسن، أما أقل من 50 ما يرتاح، حديث سمعه من أقل من 50 طريقا ما يرتاح. فهؤلاء يريدون طرقا متعددة للروايات، لو ذكر لهم الأحكام الفقهية لن يستوعبوا. الأمر الثاني ما جاءوا بها، يريدون رواية فقط، وأولئك على العكس يريدون الرواية وتفصيل ما فيها من الأحكام، أما بعد ذلك يقول رويت لنا من 100 طريق ما لنا ولتلك الطرق، اذكر لنا طريقا وفرع بعد ذلك الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو حقيقة لمن سيقدم وقد اجتمعوا، ولا يمكن يجمع بينهما في مجلس واحد، هؤلاء لهم وقت وهؤلاء لهم وقت. قال لا أستطيع أن أقدم واحدا من الصنفين فأنا من الصنفين، أنا محدث وأنا فقير، لكن سأسألكم سؤالا فأي الفريقين يجيب أبدأ به؟ سيسأل عن مسألة فقهية في الدين. قال لهم لو أن إنسانا عض خاتمها الذي يلبسه خاتم فضة يختم به الكتب قاضي القضاة أبوه فهشمه ماذا عليه؟ أجيبوا يا معشر المحدثين ويا معشر الفقهاء، جاء إنسان فعض الخاتم فهشمه، أي يعني صار فيه التواء وانحراف ولم يبقى على استقامته وجودته، فماذا عليه؟ قال فاختلف المحدثون في الجواب وما وفقوا للصواب وما ارتضجوا. فقام أحد الصنف الثاني من الفقهاء وقال له هلال الرأي، هلال بن يحيى، قال له هلال الرأي في ربيعة الرأي لجودة رأيه رضي الله عنه وأرضاه، قال أنا الذي أجبت أبا يوسف رضي الله عنه وأرضاه كما في الجواهر المضية في الجزء الثالث صفحة 270، سمي بهلال الرأي لسعة علمه وكثرة فقهه، توفي 45. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، هو إمام مبارك، لكن يغفر الله لنا ولسيدنا الإمام ابن حبان يعني على طريقته في الغض من مرتبة سيدنا أبي حنيفة وتلاميذه، ترجمه في المجروح وقال كان ينتحل مذهب أبي حنيفة. طيب هل هذه سبة أو مكرمة؟ لا إله إلا الله، كان ينتحل مذهب أبي حنيفة، ثم اتهمه بالإرجاء على عادتهم في نسبة الإرجاء إلى سيدنا أبي حنيفة وإلى أتباعه. وتقدم معنا أن إرجاءهم سني ليس ببدعي، وتقدم معنا بيان الإرجاء المرارة ينتحل مذهب أبي حنيفة. انظروا هذا في المدروحين في الجزء الثالث صفحة 87. هلال الرأي لا إله إلا الله، وانظروا ترجمته في اللسان في الجزء الثالث صفحة 200 وغير ذلك من الكتب. قال هلال ابن يحيى هلال الرأي وقال له لا إله إلا الله، يجب عليه أن يدفع قيمته مصوغا وأن يأخذ الخاتم المهشوم الذي هشمه عضه بأسنانه، إلا أن يشاء صاحب الخاتم أن يمسكه فليس له شيء. هذا الذي هشم الخاتم ويعني أفسده يدفع قيمته مصوغا، لأن الصياغة لها قيمة. كم قيمته مصوغ؟ 100 درهم. يدفع 100 درهم إلا أن يشاء صاحب الخاتم أن يمسكه. قال فليس له إلا ذلك، يعني هو بين أمرين، من يدفع هذا الخاتم لمن هشمه وعضه ويأخذ قيمته مصوغة، وإما أن يمسكه وليس له شيء. قال فارتضى جوابه وقال ليدخل من جاء لطلب الفقه، فاجتمع بهم. وخلال حديثه يقرر الفقه ذكر حديثا من طريق الحسن بن صالح بن حي رضي الله عنه وأرضاه، الحسن بن صالح بن حي، فقال أبو يوسف ما أخاف على رجل من شيء خوفي عليه من كلامه في الحسن بن صالح بن حي. هذا الكلام لا ينتبه له أكثر يعني الفقهاء الذين حضروا. أبو الوليد الطيالسي محدث لكن شارك في مجلس الفقه، وأما المحدثون الآخرون اعتزلوا لينتهي يعني دور هؤلاء ونوبتهم فيدخلون. أبو الوليد حضر، محدث حضر معهم ليأخذ الفقه ثم ليشارك في الحديث. لما سمع هذا الكلام هو يعلم موضوع الآن الجرح والتعديل وغمز الرواة، هذا يعني من حال من يشتغل بالحديث. وأبو يوسف ما سمع في السماء، يقول ما أخاف على رجل من شيء خوفي عليه من كلامه في الحسن بن صالح بن حي. قل أنا أخشى على إنسان فقط، خشية عظيمة لأنه تكلم بالحسن بن صالح بن حي، ما أخشى عليه شيء آخر. فقام أبو الوليد الطيالسي وخرج وقال قلت في نفسه يقول رجل يعرض بأبي بالطار لا أحضر عنده وهو شعبة بن الحجاج تقدم معنا أبو بالطار شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث في سنة 600 وليس كذلك أمير المؤمنين في الحديث رجل يعرض بأبي بالطار لا أحضر عنده لأن شعبة تكلف في الحسن بن صالح بن حي قال فخرجت غير بعيد ثم قل هذا قاضي القضاة وإمام المسلمين وسيد الفقهاء ومن كبار المحدثين ومعه خليفة المسلمين هارون الرشيد ما يضره إن حضرت وإن فرغت يعني لم يتأثر بي ولا أؤثر على مجلسه والله لو عدت واتفت وصبرت فرجع مباشرة فسيدنا أبو يوسف رمقه في حال خروجه ودخوله ويعرف لما يعني الذكاء يتطاير من ذراته فبعد أن انتهى المجلس قال أبو الوليد الطيالسي التفت إلي أبو يوسف وناداه باسمه يا هشام وقلنا اسمه هشام بن الوليد وليس كذلك هشام بن عبد الملك قال يا هشام لا إله إلا الله والله ما أردت بأبي بالطال سوء ولهو في قلبي أكبر منه في قلبك أنا أدله أكثر مما تدله أنت ولكن لا أعلم أني رأيت مثل الحسن بن صالح بن حي ما رأيت مثل الحسن بن صالح بن حي كان ثقة فقيها وحقيقة نعته بذلك أئمتنا ثقة فقيه عارف نعم رمي بالتشيع يغفر الله لنا ولا توفي سنة 69 احتج به الإمام مسلم في صحيحه وحديثه في السنن الأربع وروى له البخاري في الأدب المفرد انظروا ترجمته في السير في الجزء السابع صفحة 61 قال هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة كان عنده شيء من الانحراف عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا أنه يقع فيه لا إنما يعني لا يعني يظهر من التعلق بسيدنا عثمان عندما يذكره كما يظهر من التعلق بسيدنا علي وسائر الصحابة الكرام عندهم شيء من الانحراف نحو سيدنا عثمان دون أن يتكلم فيه يذكره وينشر فهذا حقيقة يعني تقصير نحو هذا الخليفة المبارك الجليل رضي الله عنه نوع تشيع وهذا لا يليق حقيقة بالمسلم فكيف بإمام من أئمة الدين ولذلك قال أئمتنا من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة وكان وكيع ابن الجراح يقول لو رأيته لمن يخاطبه يخاطب الناس لو رأيته أي رأيت الحسن بن صالح ابن حي لشبهته بسعيد بن جبير قال الإمام الذهبي في السير قلت بينهما قدر مشترك بينه وبين سعيد بن جبير العلم والعبادة والخروج على الظلمة تدينا من البدعة التي أيضا في الحسن بن صالح بن حي لما ورد في كتب التراجم أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور بينه وبين سعيد بن جبير قدر مشترك في العلم والعبادة السلم والخروج على الظلمة تدين قال الحافظ بن حجر لا فض الله فاه ونور الله مرقده وفي غرف الجنان أرقده في تهليل التهليل في الجزء الثاني صفحة 88 في ترجمة الحسن بن صالح بن حي مذهب للسلف في القديم الخروج بالسيف على أئمة الجهر كل هذا مذهب لسلفنا لكن استقر الأمر على ترك الخروج لما يترتب على ذلك من فتنة فإن هذا مذهب لسلفنا الكرام كانوا يقولون به فعله ابن البضعة الطاهرة سيدنا السيد الجليل سيد شباب أهل الجنة الحسن بن علي رضي الله عنهم وأرضاهم الخروج بالسيف على أئمة الجور، وفعله من فعله أئمة كبار كرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن في خروج من خرج حقيقة كان الخرق يستحب، فمذهب للسلف قديم الخروج بالسيف على الظالمين، ثم رأوا أهل السنة بعد ذلك رأوا عدم الخروج لما يترتب على ذلك. ما في إلا أننا نوسع الخرق دون أن نجمع الشمل، فحقيقة نرتكب أخف الضررين دفعا لأعظمهما. ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ يعني هذه بلية وتلك بلية، نرتكب الأيسر لدفع الأكبر والأخطر. فإذا هذا مذهب السلف قديم، وما كان يقوله الحسن بن صالح بن حيد يجب أن يقال عنه بدعة. مذهب للسلف قديم كما قال الإمام ابن حجر حلام المحدثين، ثم رأى بعد ذلك أهل السنة عدم الخروج لما يترتب على الخروج من فتنة. وأما إذا كان لا يترتب فتنة وبإمكانهم أن يحسموا الأمر فهذا واجب من أجل تحكيم شريعة الله عز وجل تحكيما كاملا. وأما إذا كان سيترتب فتنة فما حصلنا إذا من الخروج إلا يعني توسيع الخرق كما قلت وإراقة الدماء، فالصبر والالتجاء إلى الله عز وجل أولى وأحسن، والعلم عند الله جل وعلا. من أئمة الإسلام لولا تلبسه بالبدع فأبو يوسف رضي الله عنه وأرضاه. وهذا إخوة الكرام يعني ينبغي أن تعلموا دلالة هذا الكلام، يعني إذا كان الحسن بن صالح بن حي يرى جواز الخروج في ذلك الوقت بالسيف على الحكم، وهذا قاضي القضاة يرى أن من عرض به يخشى عليه من العقوبة عند ربه. فشعبة عندما تكلم على الحسن بن صالح قال أنا ما أخشى على شعبة، وما سماه ما أخشى على رجل يعني كخشيتي لكلامه في وقوعه في الحسن بن صالح، يعني في كلامه في الحسن بن صالح بن حي. أبو الوليد الطيالسي انتبه مباشرة وخرج، ثم عاد يعني مع أبو يوسف رضي الله عنه وأرضاه لا يرى كلام شعبة مستقيما في الحسن بن صالح بن حي، مع أنه كما قلت وجهت إليه هذه التهمة. وأبو يوسف يعني يعتبر من قضاة الدولة، ومع ذلك يقول هو مجتهد في مقال ولا ينبغي أن يعرض به ولا أن يغض من شأنه. تقدم معنا كلام محكم لهذا العبد الصالح نقله أئمتنا في ترجمته، وهو في تلبيس إبليس وغير ذلك. الشيطان يفتح على الإنسان 99 بابا من الخير أن يوقعه في باب من الشر. هذا من كلام العبد الصالح الحسن بن صالح بن حي، وهو وأخوه وأمه كانوا يقتسمون الليل أثلاثا، فماتت الأم فاقتسم هو وأخوه الليل نصفين، فمات أخوه فقام به الليل بكامله حتى لقي ربه الحسن بن صالح بن حي. كما قلت بينه وبين سيدنا سعيد بن جبير قدر مشترك في العلم والعبادة والخروج بالسيف على أئمة الجور. شاهد للفقه شأن عظيم، فأبو يوسف رضي الله عنه وأرضاه عندما اجتمع عنده الفقهاء والمحدثون قال أنا من الصنف فلا أقدم صنفا على صنف إلا الامتحان، ما تقولون في هذه المسألة؟ وحقيقة إذا كان المحدث لم يعرف يعني الجواب في هذه القضية، خاتم هشم ما الحكم فيه؟ تقدم معنا أيضا امرأة حائط يجوز أن تغسل الميت أم لا؟ سيدنا يحيى بن معين تقدم ما أعرف، أوليس كذلك؟ ومثل هذا له أمثلة كثيرة، فهذا مما يدل على منزلة الفقه. فكيف بمنزلة فقيه الملة وأفقه الأمة؟ ولذلك حقيقة حبه من الدين، ويجب على المسلمين أن يدعوا له في صلواتهم كما تقدم معنا نقل هذا عن أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين.